بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، وصلنا في الدرس الماضي إلى قوله في حد الصحيح من غير شذوذ ولا علة. قال رحمه الله: قوله من غير شذوذ ولا علة، فخرج بالقيد الأول المنقطع والمعضل والمعلق والمدلس والمرسل على رأي من لا يقبله. خرج بالقيد الأول الذي هو قيد الاتصال، ما اتصل سنده بالعدول الضابطين من غير شذوذ ولا علة. خرج المنقطع والمعضل لأنه منقطع وزيادة، والمعلق لأنه منقطع، والمدلس لأنه يحتمل الانقطاع، والمرسل لأنه منقطع في الظاهر على رأي من لا يقبله. وسيأتي الكلام على المرسل ومن الذي يقبل المرسل. وإنما ردت أحاديث ردت الأحاديث التي فيها ما سبق انقطاع وإعضال إلى آخره للجهل بحال الساقط، للجهل بحال الساقط. فإن المنقطع إذا رواه شخص عمن لم يسمعه، إذا رواه شخص عمن لا يسمعه، عمن لم يسمع منه، فإنه لم ينقله عنه إلا بماذا؟ إلا بواسطة لم يذكرها. هذا هو المنقطع، هذا الذي انقطع من السند نجهل حاله، لا ندري ما حاله، لا ندري ما حاله. والمعضل ما سقط منه اثنان أو أكثر على التوالي، والمعلق ما قال فيه المصنف، ما أسقط المصنف شيخه فأكثر. إذن هؤلاء حالهم مجهول عندنا، فلذلك ردت رواية هؤلاء. والمدلس ليس بيقين أنه دلس، قد يكون سمعه، لكنه لما أبدأ لنا عورته كما يقول بعض المحدثين بأن وجدناه دلس وأسقط في مواطن لم تؤمن رواياته، فصارت مظنة الانقطاع. المنقطع والمعضل والمعلق انقطاع ظاهر لا إشكال فيه، المدلس مظنة للانقطاع ولذلك رد. المرسل ما قال فيه ما رفعه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا هناك سقط، قد يكون صحابيا وحده، قد يكون تابعيا مع صحابي، قد يكون تابعيا عن تابعي عن صحابي، وهكذا. فلما جهل حال الساقط في غير الصحابة رد المرسل. طيب، وبالثاني اتصال اتصل سنده بالعدول، بالعدول اشتراط العدالة، ما نقله مجهول عينا أو حالا أو معروفا بالضعف. أما ما نقله مجهول العين ومجهول الحال، نعم، لأننا نجهل عدالته، لا ندري بعدالته. مجهول العين لا تعلم عدالته الظاهرة ولا الباطنة، ومجهول الحال وإن عرفت عدالته الظاهرة كما هو قول بأنه هو المستور، إن عرفت عدالته الظاهرة لم تعرف عدالته الباطنة. المعروف بالعدالة الظاهرة ما يظهر لجمهور الناس من كونه يتردد على المساجد ويشهد الحلقات، وهكذا أيضا يمشي بسمت، هذه عدالة ظاهرة. العدالة الباطنة هل يكذب في حديثه؟ لا يعرفه إلا مجالسه. هل يأتي أنواعا من أنواع الفسق إذا كان في جلواته وخلواته؟ لا يعرفه إلا من قرب منه وجالسه. هذه العدالة الباطنة، ليس المقصود بالعدالة الباطنة النيات، فالنيات أمرها إلى الله، إنما المقصود ما لم يعلمه جمهور الناس الذين يشهدونها، إنما علمه بعض من جالسه واحتك به. فهذه هي العدالة ماذا؟ الباطنة. وهذا أيضا في الناس، يأتيك شخص يتقدم للزواج ويستشيرك شخص فيقول تقدم للزواج بابنتي فلان، ماذا تعرف عنه؟ فتخبر بعدالته الظاهرة، تقول مثلا لا نعلم عنه إلا خيرا، هذا إذا كنت، أو تقول نعم سل من يجالسه، سل من يبايعه ويشاربه، يؤكله ويشاربه ويبايعه ويسافر معه، ذاك الذي يعرفه. لهذا لما قال عمر من يشهد لك أو يزكيك ومن يعرفك، فقال رجل أنا يا أمير المؤمنين، قال هل بعت واشتريت معه؟ قال لا. قال هل سافرت معه؟ قال لا. قال لم تعرفه، بمعنى أن ما ظهر لك من حاله لا يكفي. فهناك هذا المقصود بالعدالة الباطنة التي لا يطلع عليها إلا المجالس الصاحب بالجنب أو ما كان قريبا من ذلك. طيب، فإذا مجهول العين عدالته غير معروفة لا الظاهرة ولا الباطنة. مجهول الحال قد تكون ظهرت عدالته الظاهرة لكن الباطنة مجهول الحال، قلنا كما سبق عدالته الظاهرة عرفت والباطنة لم تعرف، أو معروف، أو معروف معروف بالضعف، ما نقله مجهول عينا أو حالا أو معروف بالضعف. قوله ما نقله معروف بالضعف جعله في قسم ما خرج بالعدالة، فيه نظر، لأن المعروف بالضعف إما أن يرجع الطعن فيه إلى عدالته أو إلى ضبطه، فما كان راجعا إلى العدالة فهو الداخل في هذا الكلام، وما كان راجعا إلى الضبط فهو من القسم الذي بعده، من القسم الذي بعده. والضعيف إذا أطلق عند المحدثين قالوا فلان ضعيف، فالمراد به غالبا من لم يوثقه معتبر ووجد فيه ضعف لكن هذا الضعف لم يفسر، لكن هذا الضعف لم يفسر فقالوا عنه ضعيف، وجد فيه ضعف ولم يوثقه معتبر قالوا ضعيف. وهذا الضعف الذي يجدونه فيه قد يكون راجعا إلى العدالة فيدخل في هذا القيد الذي خرج، وقد يكون راجعا إلى الضبط فيخرج بالثالث. قال وبالثالث يخرج بالقيد الثالث، اشترطوا في الحديث الصحيح أن يكون بنقل الضابطين، ماذا خرج؟ خرج ما نقله مغفل كثير الخطأ لأنه ليس بضابط، ليس بضابط. طيب، والمغفل هو من لا يكون لديه الإتقان، من الإتقان ما يميز به الصواب من الخطأ في مروياته، مغفل، ما تعريفه؟ هو من لا يكون لديه من الإتقان ما يميز به الصواب من الخطأ في مروياته، فيدخل فيه الواهم، ويدخل فيه سيء الحفظ، ويدخل فيه كثير الخطأ والمغفل. هؤلاء غير المتقنين، ما نقله مغفل كثير الخطأ. قلنا من هو من لا يكون لديه من الإتقان ما يميز به الصواب من الخطأ في مروياته. وبالرابع والخامس من غير شذوذ ولا علة، الشاذ والمعلل، وسيأتي الكلام على عليهما في النوع الثامن عشر. تنبيهات، التنبيهات جمع تنبيه، أصل تنبيه مصدر، كان حقه أن يجمع جمع تكسير تنابيه، وجمع تنبيهات كأنه جمع تنبيهة، تنبيهة الواحدة وتنبيهات. والتنبيه في اللغة الإيقاظ، تنبيه نبهه أيقظه. وفي الاصطلاح تفصيل ما أجمل من الكلام سابقا، هذا في بعض التنبيهات. أو لفت النظر إلى شيء مهم في الكلام. الأول، حد الخطابي الصحيحة بأنه ما اتصل سنده وعدلت نقالته. إذن كم هي شروط الحديث الصحيح؟ كم هي شروط الحديث الصحيح؟ خمسة. ما هي؟ اتصال السند، العدالة، الضبط، عدم الشذوذ، عدم العلة. طيب، الخطابي قال من اتصل سنده وعدلت نقلته، كم شرطا ذكره؟ ذكر شرطين، الاتصال والعدالة، بقي عليه ثلاثة. قال العراقي فلم يشترط ضبط الراوي ولا السلامة من الشذوذ والعلة. قال ولا شك أن ضبطه لا بد منه، لأن من كثر الخطأ في حديثه وفحش استحق الترك. هذا قول العراقي منتقدا للخطابي. قال السيوطي الذي يظهر لي أن ذلك داخل في عبارته، وأن بين قولنا العدل وعدلوه فرقا، فإن المغفل المستحق للترك لا يصح أن يقال في حقه عدله أصحاب الحديث وإن كان عدلا في دينه. فتأمل. ثم رأيت شيخ الإسلام يعني ابن حجر ذكر في نكته معنى هذا، فقال معنى ذلك، فقال قال إن اشتراط العدالة تستدعي صدق الراوي وعدم غفلته وعدم تساهله عند التحمل والأداء، لأن هذه مسؤولية وأمانة. فإذا قيل في شخص إنه عدل أو عدلوه فإنه يكون قد عدل وروعي فيه الضبط، ولا سيما في عبارات المتقدمين الذين لم يكونوا يدققون في التعريف، فتقبل من مثل الخطابي عدلت رواته، لا يعدله أهل الحديث إلا وقد التفتوا إلى ضبطه. وقيل إن اشتراط نفي الشذوذ يغني عن اشتراط الضبط، لأن الشاذ إذا كان هو الفرد المخالف وكان شرط الصحيح أن ينتفي، كان من كثرت منه المخالفة وهو غير الضابط أولى. وأجيب بأنه في مقام التبيين فأراد التنصيص ولم يكتفي بالإشارة، يعني الكلام هذا كله مناقشة لعبارة الخطابي، وهذا من الكلام الكثير الذي يجري في الحواشي. طيب، رجل عرف تعريفا ومضى، جاء غيره فعرف تعريفا أحسن منه، والأول أغفل بعض الأشياء، فيقال جزى الله الأول خيرا على تعريفه وبذله وجهده. طيب، ونقول للثاني إنه أتى بما جاء به الأول وزاد. طيب، أما أن نبقى نناقش عبارة الأول حتى نجعلها بنقصها كعبارة الأخير المتقنة، هذا ذهاب للوقت في غير جدوى، في غير جدوى. فقوله ما اتصل سنده عدلت رواته، لا شك أنه ماذا تعرف الناقص، ذكر فيه بعض الشروط وأغفل بعضها. عدلت رواته قد يقال دخل فيه الضبط، لأن المقصود عدله أهل الحديث. طيب، لكن بقي انتفاء الشذوذ انتفاء العلة إن لم يكن نص عليها فهي متعقبة عليه. قال العراقي: وأما السلامة من الشذوذ والعلة، فقال ابن دقيق العيد في الاقتراح: إن أصحاب الحديث زادوا ذلك في حد الصحيح، قالوا فيه نظر على مقتضى نظر الفقهاء، فإن كثيرا من العلل التي يعلل بها المحدثون لا تجري على أصول الفقهاء. قال العراقي: والجواب أن من يصنف في علم الحديث إنما يذكر الحد عند أهله لا عند غيرهم من أهل علم آخر، وكون الفقهاء والأصوليين لا يشترطون في الصحيح هذين الشرطين لا يفسد الحد عند من يشترطهما. ولذا قال ابن الصلاح بعد الحد: فهذا هو الحديث الذي يحكم له بالصحة بلا خلاف بين أهل الحديث، وقد يختلفون في صحة بعض الأحاديث لاختلافهم في وجود هذه الأوصاف فيه، أو لاختلافهم في اشتراط بعضها كما في المرسل. طيب، ما هو حاصل الفائدة الأخيرة؟ الفائدة الأخيرة: هل لا بد أن يذكر في شرط الصحيح هل لا يكون شاذا ولا معلا؟ الجواب: المحدثون اشترطوا سلامة الحديث، اشترطوا لصحة الحديث سلامته من الشذوذ ومن العلة، فإذا كان شاذا أو معلا أدرجوه في الضعيف. بعض الفقهاء والأصوليين لا يشترطون ذلك، ويقولون هو من زيادة الثقة مطلقا، الشذوذ كل شاذ عندهم فهو من زيادة الثقة، ويقولون في المعل هناك علل يجعلونها أيضا من باب زيادة الثقة والعلم. اختلفوا في الحديث في وصله وإرساله، يقولون الوصل زيادة ثقة يحكمون به، في انقطاعه واتصاله يقولون الاتصال زيادة ثقة يأخذون به، في كونه موقوفا أو مرفوعا قالوا المرفوع زيادة علم يأخذون به. هذه طريقة كثير من الفقهاء والأصوليين، ولذلك تجدهم يستدلون بالأحاديث التي ضعفها المحدثون، والسبب في ذلك أنهم ليس عندهم هذا التفصيل وهذا الاعتبار من غير شذوذ ولا علة، لا يعتبرون كثيرا من العلل، هؤلاء من الفقهاء والأصوليون. إذن هل تعريف الحديث ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه ولا يكون شاذا ولا معلا، هل هذا التعريف فيه زيادة وحشو ولا يكون شاذا ولا معلا لأن الفقهاء ما يشترطون السلامة من الشذوذ والعلة؟ الجواب: لا، ليس هذان الشرطان لا بد منهما عند المحدثين، لأن الكلام في تعريف الحديث عند المحدثين وليس في تعريف الحديث عند الأصوليين، فلهذا لا بد من اشتراط عدم الشذوذ وعدم العلة حتى يكون الحديث صحيحا، وإلا كان عند المحدثين ضعيفا. الثاني من التنبيهات: قيل بقي عليه أن يقول ولا إنكار، ورد بأن المنكر عند المصنف وابن الصلاح هو الشاذ، هو والشاذ سيان أي مثلان مستويان، فذكره معه تكرير، وعند غيرهما أسوأ حالا من الشاذ، فاشتراط نفي الشذوذ يقتضي اشتراط نفيه بطريق الأولى. يعني بعضهم يقول لماذا لم يزد ويقول من غير شذوذ ولا إنكار ولا علة ولا نكار ولا علة. قالوا المنكر عند ابن الصلاح وعند المصنف الذي هو النووي المنكر والشاذ بمعنى، فإذا ذكر من غير شذوذ ولا نكارة فيكون قد كرر. طيب عند غيرهما، عند غيرهما المنكر أسوأ حالا، لأن الشاذ ما خالف فيه الثقة والمنكر ما خالف فيه الضعيف. الشاذ قد يطلقون الشاذ طيب على ما تفرد به الثقة وخالف غيره، ويطلقون المنكر على ما تفرد به الصدوق. فإذا كان انتفاء الشذوذ مطلوبا وهي أخطاء حصلت من ثقات، فمن باب أولى انتفاء النكارة، لأنها أخطاء حصلت من صدوق أو من ضعيف. واضح؟ لأنه مثله قوله أولى، أن المنكر أولى يدخل في الشاذ إذا كنا ما قبلنا الشاذ، والشاذ هو ما تفرد به ثقة أو خالف غيره، فكيف بالمنكر الذي تفرد به ضعيف أو تفرد به صدوق أو خالف فيه ولم يحتمل تفرده؟ فمن باب أولى أنه يكون ماذا؟ اشترط انتفاؤه، اشترط انتفاؤه، هذا معنى الكلام. طيب أما التنبيه الثالث فيه طول، فنرجوه إن شاء الله تعالى إلى أول الدرس القادم. نكتفي بهذا في درس اليوم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.